إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في هذا الملتقى في مركز الأميرة هيا بدبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه وأن يوفق كل عامل لخدمة الإسلام والمسلمين. هذا المجلس الأول في هذا اليوم الأربعاء 23 من شهر ربيع الآخر لعام 39,400 من الهجرة، يوافقه العاشر من الشهر الأول من السنة الميلادية 18 بعد 2000. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب المهم من أبواب العلم، وهو باب فقه الفتن. فقه الفتن، والفقه لغة هو الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. فهذا هو الفقه في الاصطلاح، الأحكام العملية في مقابل الأحكام العلمية. الأحكام العملية يعني أحكام العمل، الطهارة، الصلاة، الحج وغير ذلك. فهذا هو الفقه في الاصطلاح. فإذا جئنا إلى باب الفتن، باب الفتن هل هو من العلم أم من العمل؟ هذا من العلم، باب الفتن من العلم. فإذا لا ينطبق على هذا الباب الفقه بمعناه الاصطلاح، لا ينطبق على هذا الباب الفقه بمعنى الاصطلاح. المعنى الاصطلاحي للفقه إنما يتعلق بالأحكام العملية، وأما باب الفتن فهو من الأحكام العلمية، فهو داخل في باب العقائد. فإذا عندما نقول فقه الفتن، الفقه هنا بمعناه اللغوي ليس بمعناه الاصطلاح، فيكون المراد يعني فهم ما يتعلق بالفتن، فهم ما يتعلق بالفتن من أسباب وأحكام وآثار وواجبات ونحو ذلك. وهذا الباب أيتها الأخوات، باب الفتن، يعني من أهم الأبواب في زماننا، من أهم الأبواب في زماننا، لأن العقبات والصعوبات في طريق الدعوة إلى الله تعالى، وكل ما يقع في هذا الزمان من شر فسببه الجهل بهذا الباب، سببه الجهل بهذا الباب العظيم من أبواب العلم، وهو باب الفتن. فمثلا الذين يخرجون بثورات على ولاة أمورهم، هذا الشر العظيم سببه الجهل بأحكام هذا الباب من العلم. طيب، الذين انكبوا على شهوات الدنيا وصارت الدنيا مرادهم ومبتغاهم كأنهم لم يخلقوا إلا لها، هذا سببه الجهل بهذا الباب من أبواب العلم. فإذا فتن الشهوات وفتن الشبهات، المثال الأول من فتن الشبهات الخروج على ولاة الأمر، والمثال الثاني من فتن الشهوات. والفتن إما فتن شبهات وإما فتن شهوات. فتن شبهات وهي فتن الخوارج والمعتزلة وسائر أهل الأهواء، وفتن الشهوات هي فتن المعاصي وفتن الدنيا ونحو ذلك. ففي زماننا قل من يسلم من هذا النوع أو من هذين النوعين من الفتن. إذا كان صاحب دين نجده يميل إلى فتن الشبهات فيتلبس عليه الأمر ويغلو غلو الخوارج، وإذا كان من الطرف الآخر الذي انكب على الدنيا صار كالمرجئة. المرجئة فرقة معروفة شرها قريب من شر الخوارج، بل هناك من جعل شر المرجئة أعظم من شر الخوارج. فالمهم أن هذا الباب في غاية الأهمية من أجل معرفة فتن الشبهات وفتن الشهوات حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم. لا يكون الإنسان المسلم على الصراط المستقيم إلا إذا سلم من فتن الشبهات وفتن الشهوات. المسلم في صلاته عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا أكون من أحد الطرفين المذمومين، لا أكون من أحد الطرفين المذمومين، لا من الخوارج ولا من المرجئة، لا من الجهمية المعطلة الذين لا يصفون الله عز وجل بشيء، ولا من الممثلة الذين يجعلون الله كالمخلوقات، لا من الذين يغلون في بعض الصحابة حتى جعلوهم آلهة، ولا من الذين يكفرونهم، وهكذا في كل أبواب العلم. كل باب من أبواب العلم نجد طرفين ووسط، في كل باب من أبواب العلم نجد طرفين ووسط، طرفين مذمومين، والوسط هو الصراط المستقيم. فلا يكون الإنسان مهتديا إلا إذا عرف البابين، لا يكون المسلم مهتديا إلا إذا عرف البابين، يعني الطرفين المذمومين. يقول قائل ما يكفيني أن أعرف الصواب فقط؟ نقول هذا ما يكفي. الصحابة رضوان الله عليهم والسلف لماذا كانوا على الهادي وعلى الصراط المستقيم؟ لأنهم عرفوا الشر وعرفوا الخير. فلا بد من معرفة الإيش؟ من معرفة الشر، من معرفة الفتن، حتى يتجنبها المسلم عندما تجيء، لأن الفتن لا بد منها. الله تبارك وتعالى حكيم، فلا بد من الفتن، لأن الفتن اختبار للإنسان، لا بد من تزيين الدنيا من أجل اختبار الناس. إنسان يقول أنا مؤمن بالله عز وجل، أنا متعلق بالآخرة، طيب نريد اختبار صدق هذا القول، فتزين له الدنيا من أجل أن يرى هل سيتجنبها فعلا نقول يتجنبها ليس التجنب الذي هو تجنب النصارى في الصوامع والأديرة، لا، وإنما يعني لا تكون غايته ولا مراده. قصدنا من هذه المقدمة بيان أهمية هذا الباب من أبواب العلم، وهو باب الفتن الذين خرجوا في الثورات. وهذا لماذا خرجوا؟ لأنهم ما عندهم فقه بهذا الباب، فمن أجل هذا سقطوا في الفتن، آلاف الفتنة سقطوا. طبعا أنا أنصح علاوة على المذكرة التي سندرسها، أنصح بي يعني سماع ثلاث مواد في شرح كتاب ابن بطة رحمه الله، يعني على موقعي المجال 27 و28 و29، تدخلون على الموقع تكتبون سعد الشال تحصلون في المواد الصوتية شرح كتاب الإبانة لابن بطة في مجلس 27 28 و29. ذكرنا هناك مقدمة نافعة 27 28 29، 30 بعد، نعم 4 مجالس. ذكرنا هناك مقدمة نافعة جدا في هذا الباب، إلا وعلى يعني الواجب على المسلم لينجو من هذه الفتن، فاسمعوا هذه المواد الأربعة إن شاء الله. لو كان في اختبار فممكن أن يكون ثلث الاختبار من هذه المواد الأربعة. وأما المذكرة التي سندرسها هي كانت محاضرة قيمة ألقاها الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله ورعاه، ثم يعني فرغت هذه المحاضرة وجعلت كتيبا. عندكم نسخة من الكتاب؟
نعم.
الكتاب يعني فيه ما يقرب من 50 صفحة على 10 مجالس، يعني في كل مجلس نتدارس ما يقرب من 5 صفحات. والشيخ حفظه الله يعني قد وفق في يعني بيان هذا الباب كما سماه فقه الفتن، فقه الفتن. فالذي يهمنا هو كيف يكون المسلم فقيها في هذا الباب. فقد ذكر رحمه الله ما يقرب من 25 أصلا، هذه تسمى أصول فقه الفتن، أصول فقه الفتن 25 أصلا. فالمسلم يعرف هذه الأصول ويطبقها، ليست القضية قضية إيش؟ قضية علم فقط. ما هو هذا من الفتن أيضا، من الفتن يعني أن يفتح القول ويخزن العمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح القول كما نرى هذا بأعيننا. ما شاء الله علماء كثيرون وكتب ومواقع و يفتح القول، لكن وين العمل؟ مثلا جماعة يتكلمون عن قيام الليل، والكتب المصنفة في قيام الليل ما أكثرها، ثم هناك عندما نجد إلى الواقع والتطبيق يعني نجد بونا شاسعا. فهو هذا منافات الإيش؟ القول للفعل، وهذا مما يوجب أشد الغضب من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله، والمقت أشد الغضب أن تقولوا ما لا تفعلوا. في صفحة 12 نبدأ إن شاء الله. طبعا الشيخ ذكر في يعني مقدمة طبعا من المفيد أن نقرأ يعني كلام الشيخ ونعلق عليه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله عالم السر والعلن، واهب العطايا والمنن. الواهب هو المعطي، واهب العطايا والمنن، والمنن جمع منة وهي النعمة. قضى بحكمته أن يبتلي الناس بالفتن. هذا أول ما نستفيده، أن الفتن هذه إذا سأل عنها سائل يقول: لماذا هذه الفتن؟ لو كانت الدنيا كلها سعادة وراحة ألم يكن ذلك أحسن؟ نقول: لا، هذا خلاف الحكمة. السعادة والراحة إنما تكون في الدار الآخرة، وأما هذه الدار دار تعب وعناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله تبارك وتعالى خلق عالم الملائكة كله عبادة وسعادة وراحة، فأراد سبحانه أن يخلق خلقا آخر بهذه الصفة، يعيش في تعب وعناء من أجل الابتلاء والاختبار. فإذا هذا شيء في غاية الأهمية، جواب على سؤال لماذا هذا الشر في هذا الكون، لماذا هذه الفتن؟ نقول: للابتلاء والاختبار، لأن الابتلاء والاختبار لا يتم إلا بهذا، فهذا موافق لحكمة الله عز وجل. فمن أجل هذا قال: قضى بحكمته أن يبتلي الناس بالفتن والبلايا والمحن. البلايا جمع بلية وهي المصيبة، والمحن جمع محنة وهي الشدة. بعد أن حمد الله عز وجل جاء بالشهادة، هذا على ترتيب فتحت الكتاب، بدأت بالحمد ثم التوحيد: وأشهد أن لا إله إلا الله، أفلح من أخلص له فيما أخفى وأعلن. صحيح، أفلح يعني فاز، من أخلص له، فمعقد الفلاح هو الإخلاص لله عز وجل. كان يتنبه إذا كان عالما أو عابدا يتنبه للإخلاص، وإلا ضاع عليه سعيهم. الإخلاص ما يستغني عن التذكير به أحد من الناس، الكل محتاج للتذكير بالإخلاص، محاضر، مصلي، صائم، حاج، متصدق، الكل يحتاج إلى التذكير بالإخلاص. الإمام عندما يتقدم يصلي بالناس قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستحضر: والله أنا أصلي لله عز وجل، ما لي علاقة في الناس. وإلا صار الإنسان يصلي للناس، يحسن من صوته للناس، وصار كل شيء للناس. نعم، الشيطان ماذا استثنى؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أفلح من أخلص له فيما أخفى وأعلن. فممكن الإنسان في حال الخفاء لا يخلص لله عز وجل، فلا بد من الإخلاص في السر والعلانية. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير متعوذ من شر الفتن. خير، هذا خبر لمبتدا محذوف، تقديره هو، يعني هو صلى الله عليه وسلم خير متعوذ من شر الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من تعوذ من الفتن، مع أنه رسول الله ونبي الله، لكن كان يكثر من التعوذ من الفتن من أجل أن يبين ذلك لأمته. قال: ما ظهر منها وما بطن. نعم، كما في الأدعية: أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما خفي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فإذا رتب هذه المقدمة الترتيب المعروف الحمد وبعدين الشهادة الإخلاص وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون على ترتيب التشهد، التحيات لله، التحيات الحمد لله عز وجل، التحيات حمد وبعدين الشهادة وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا على ترتيب فاتحة الكتاب، لكن فاتحة الكتاب تختلف عن التشهد في ماذا؟ في أن التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والفاتحة فيها الدعاء بالإيش؟ بالهداية. قال: فإن الله أنعم علينا فجعلنا مسلمين. صحيح، وهذه أعظم النعم. ماذا قال سفيان بن عيينة؟ قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال مجاهد في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه، وفي قراءة شعبة نعمة ظاهرة وباطنة. ماذا قال مجاهد؟ قال: لا إله إلا الله. سبحان الله، فجعل مجاهد إمام التفسير النعم الظاهرة والباطنة هي إيش؟ لا إله إلا الله. نعم، هذه أعظم النعم. ليست النعم التي يخدع بها المسلمون إذا رأوها على الكفار، عندما يرون الكافر في بيت جميل وفي سيارة وفي لباس وكذا، فيحسب المسلم المغفل أن هذه النعمة. هؤلاء يعيشون في شقاء، والمسلم مهما كان حاله مهما كان، لكن إذا كان معه لا إله إلا الله فهو في سعادة، فهو في سعادة في الدنيا على ما فيها. ومفتاح السعادة وباب السعادة في الآخرة إنما هو لا إله إلا الله. فهذه أعظم النعم. قال: ثم أنعم علينا فكنا في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية طبعا، لأن المحاضرة كانت في الجامعة الإسلامية، فذكر يعني بلده بمنزلتها وبأمنها واستقرارها. وهكذا وهكذا المسلم يعني يقر بالنعمة ويعترف لولاة أمره ويعتز ببلده، يعتز بها بلا عصبية ولا فخر. هذا ما يمتنع، الإنسان يعتز ببلد التي نشأ فيها ويعبد الله عز وجل فيها، فهذا شيء مطلوب. صحيح التقصير موجود، لكن الإنسان يظهر الجانب المضيء ويعالج الجانب المظلم بالحكم. وهذا من أعظم فقه الفتن، أن الإنسان دوما يظهر الجانب المضيء مع الناس ومع الحكومات ومع الوطن، دوما الإنسان يظهر الجانب المضيء. والله نحن في بلد إسلامي الحمد لله، فيها مساجد يرفع فيها الأذان، تقام فيها الصلوات، يدعى فيها إلى الله عز وجل، الإنسان يظهر الجانب المضيء. هذا من أعظم فقه الفتن. والجوانب المظلمة الإنسان يعالجها بالحكمة، يعالجها بالحكمة، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا بدر من أصحابه شيء يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكان يعالج الأمور صلى الله عليه وسلم بالحكمة. وهذا لا يعرفه الذي لم يعرف فقه الفتن. قال: وأكرمنا بأن نكون تحت هذه الولاية الشرعية المحكمة لشرع الله الساعية لنشره. ثم دعا لولاة الأمر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال: أسأل الله أن يثبتها على الخير ويزيدها منه. قال: ثم أنعم علينا بأن كنا في المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يشرع للمؤمن أن يحبها، صحيح؟ فهذا من الدين، محبة مكة والمدينة من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في مكة؟ لا لأنت أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة. الجدرات هكذا وقع في صحيح البخاري، وأيضا عند البخاري درجات، أبصر درجات المدينة. والجدرات جمع جدر. طيب والجدر جمع إيش؟
جدار.
فجدرات جمع الجمع، جدرات جمع جمع. فإذا عندنا الجدار هو المفرد، جمعه جدر، وجمع الجدر جدرات. والجدر والجدرات هي الأسوار التي تكون حول المدينة. فإذا فكان صلى الله عليه وسلم إذا أبصر جدرات المدينة أوضع ناقته، أوضع بمعنى أسرع، كما قال سبحانه ولا في شأن المنافقين ولأوضعوا خلالكم، يعني بالفتنة، بالفتنة أوضعوا يعني أسرعوا خلالكم بالفتنة، يعني يوقعون بينكم العداوة والبغضاء بالسعي في الفتن. وإن كانت دابة حركها من حبها، من حبها، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: ثم نام علينا فكنا في الجامعة الإسلامية. هذا المعقل العلم العظيم الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة أبناء المسلمين لنشر العلم الصحيح. نعم. فإذا المؤسسات التي تنشر العلم الصحيح، من يفعل ذلك يكون على خير عظيم، مثل هذا المركز الذي نحن فيه. وما شاء الله يعني هذه البلاد الإمارات فيها عديد من المراكز التي تنشر العلم، فهذا يعني خير عظيم، لأن العلم هو مفتاح ليش؟ هو مفتاح السعادة. العلم هو مفتاح السعادة لنشر العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة. هذا هو ضابط العلم الصحيح. ضابط العلم الصحيح هو العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط على فهم سلف الأمة. لا بد من القيد الأخير هذا، بل القيد الأخير هذا هو الذي ميز أهل الحق عن غيرهم. الكل يدعي الكتاب والسنة، نجد الخوارج يقول الكتاب والسنة، والمرجئة الكتاب والسنة، والجهمية الكل يقول الكتاب والسنة، لكن أهل السنة والجماعة، وتأملوا في الاسم السنة والجماعة، الجماعة تميزوا بماذا؟ بأن يكون فهمهم للكتاب والسنة، نعم، بأن يكون علمهم مبني على بالكتاب والسنة مبنيا على فهم سلف الأمة. ما المراد بفهم سلف الأمة؟ يقول قائل: طيب هم يختلفون في الفهم. نقول: ليس المراد ما اختلفوا فيه، وإنما المراد إيش؟ ما أجمعوا عليه. فعندما نقول على فهم سلف الأمة يعني على ما أجمعوا عليه. فمما أجمعوا عليه مثلا، سبحان الله، يعني كل هذا الكلام هو في أحكام الفتن. مما أجمعوا عليه مثلا قولهم في الأسماء والصفات، أسماء وصفات الله عز وجل، هذا إجماع لا خلاف بينهم، أننا نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا إجماع. فالذي يأتي ويحرف الصفات هذا ليس على إيش؟ ليس على سبيلهم على فهم سلف الأمة. وهذا في القرآن، هذا في القرآن. ماذا قال سبحانه؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. مع أن إيش؟ الكتاب والسنة كافية، لكن لا بد من سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين، وهذا لا يكون إلا باتباع إجماعهم. ثم ذكر ثمرة هذا العلم الصحيح، قال: الذي يزيل الشك والدرن. فالعلم الصحيح يزيل الشك والدرن. الشك هذه ليش؟ هذه الشبهات. والدرن، أصل الدرن هو الوسخ، وطبعا الوسخ يشمل وسخ الشبهات والشهوات، لكن طالما أنه قال الشك والدرن فنقول الشك الشبهات والدرن ليش؟ الشهوات. فالعلم الصحيح، العلم الصحيح على فهم السلف، هو الذي يقي الإنسان من فتن الشبهات الشك، ومن فتن الشهوات الدرن. قال: ونعم علينا بإدارة مباركة. صحيح، لا بد من الإدارة، ما في شيء يعني هكذا، وإلا يصبح لكل إنسان رأي. قال: تسعى لتحقيق الخير لطلاب الجامعة في تواضع وحسن خلق شمل جميع من في الجامعة. أسأل الله أن يثبتنا وإياها والسامعين على الخير والهدى. نعم، فختم هذه المقدمة بالدعاء تثبيت على الخير والهدى ويزيدنا. جزاه الله خير. البعض يقول يثبتنا، ويخطئون في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون ماذا؟ يقول نحن مهديون، فما الفائدة من ليش؟ من الدعاء بالهداية. نقول هذا جهل، هذا جهل، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك يفسرون اهدنا يقولون ايش؟ ها، ثبتنا على الهداية. لا، ثبتنا وايش؟ وزدنا. لأن الإنسان في كل لحظة يحتاج هداية، هداية تفصيلية. فإذا اهدنا، الله عز وجل هداهم هداية إجمالية، وهم يطلبون الهداية ليش؟ ها، التفصيلية. تريدين مثلا العمرة، محتاجة هداية تفصيلية. تريدين الوضوء، محتاجة هداية تفصيلية، الأركان والواجبات والسنة. تريدين الصلاة، هداية تفصيلية، وهكذا. فمن أجل هذا قال: أن يثبتنا ويزيدنا جميعا من فضله، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم، وهذا جاء في الحديث: طوبى من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فهذا هو الإنسان الحكيم، أنه دوما يفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر. ثم قال: أيها الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار. صحيح، فالابتلاء والاختبار هو الغاية من خلق الجن والإنس. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا. وهذا من حكمة الله عز وجل، وجعل فيها أنواعا من الفتن. لماذا؟ للاختبار، يتميز بها الصادقون من الكاذبين. أيوة، يتميز بها الصادقون من الكاذبين. لأن عند القول الكل يقول، الكل يقول آمنا أسلمنا، لكن لا بد من تمييز الصادق من الكاذب. قال: والثابتون من المزعزعين، كما قال ربنا سبحانه في أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، هذا هو القول، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان بيحسب أنه إذا قال آمنا أنه لا يفتن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء إلاش الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيش دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، فكلما اقتربت من الله عز وجل بيزيد الإيش يزيد البلاء، من أجل ها معرفة الصدق والكذب. والله عز وجل يعلم، لكن هذا الذي يقال فيه علم إيش ها علم ظهور. ولنبلونكم حتى إيش حتى نعلم. طيب الله عز وجل ما يعلم؟ يعلم، لكن المراد حتى نعلم يعني حتى يظهر علمنا فيكم، فهذا الذي يسمى علم إيش علم الظهور. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله، يعني علم ظهور، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وتلكم الفتن الكثيرة، يعني يستحسن أمام كل فقرة نضع لها عنوان حتى تنتهي. ففقرة أيها الإخوة والأخوات هذه نضع لها عنوان الابتلاء هو الغاية من خلق الموت والحياة، الغاية من هذه الدنيا. طيب الفقرة التي بعدها وتلكم الفتن، تقولين أنواع من الفتن، أنواع من الفتن، فسيذكر الشيخ أنواع من الفتن. قال وتلكم الفتن كثيرة متنوعة، منها فتنة المال والولد، حط على رقم واحد، وهكذا عند قراءة الكتب الإنسان حط عناوين يرقم عشان يفهم، منها فتنة المال والولد، هذا من أنواع الفتن. يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الثاني ومنها فتنة الخير والشر والطاعة والمعصية، فالخير والشر والطاعة والمعصية هذا من الفتن. قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير، نبلوكم بالخير بالشر والخير إيش فتنة اختبارا. نعم، مثلا الابتلاء بموت الولد هذا ابتلاء بالإيش بالشر، الابتلاء بمثلا حصول مال كثير من حيث الإنسان ما يحتسب، كان قاعد ما عنده حاجة فجأة وجد أن جاي له مليون، فيكون هذا اختبار بليش بالخير. الاختبار بكثرة الأولاد هذا خير، وهكذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الثالث ومنها فتنة الناس بالناس، فتنة الناس بالناس باختلاف أحوالهم من فقر وغنى وصحة ومرض، فإنسان يبتلى بالمرض وآخر يبتلى بالصحة، إنسان يبتلى بالغنى وآخر يبتلى بالفقر. قال وغير ذلك. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يعني بالنسبة للآية التي ساقها الشيخ، يعني الأظهر أنها في أول ما قال فتنة الناس بالناس، فتنة الناس بالناس يعني مثلا أناس يتسلطون عليك بالأذى، هذا فتنة الناس بالناس، لكن يمكن ما ذكره أن يكون صحيح. مثلا غني ابتلي بالفقير، هل يعطيه ولا ما يعطيه؟ الفقير ابتلي بالغني، هل يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولا يحسده؟ وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا. وها هنا ذكر الله عز وجل الفتنة وذكر العلاج، نقول وهذه قاعدة في نصوص الفتن، عندنا قاعدة في نصوص الفتن من الكتاب والسنة، أنه دوما إذا ذكرت الفتنة يذكر ليش العلاج، يذكر العلاج. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يعني أتصبرون؟ فالصبر هو يعني سبيل النجاة من الايش؟ من الفتن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. مثلا أنا الآن محاضر، يمكن واحدة منكم أنها بدل أن تسأل سؤال برفق مثلا تسأل سؤال بقوة وجفاء، فأنا لابد أن أصبر. وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرابع ومنها فتنة الإنسان بالإنسان من جهة المدح والذم، فتنة الإنسان بالإنسان من جهة المدح والذم، كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني ذمه إنسان آخر أو مدحه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الاتقاء، يعني كما هو يتقي عذاب الله عز وجل أيضا يريد أن يتقي فتنة الناس. كيف يتقي فتنة الناس؟ بمسايرتهم، يعني يسايرهم حتى لا يعذبوه، لأنه إذا خالفهم، إذا كانوا على فساد وخالفهم فسوف يذمونهم، فهو يريد أن يتقيهم وأن يتجنبهم فيكون مثلهم. فإذا هو جعل فتنة الناس كعذاب الله بجامع الإيش؟ بجامع الاتقاء والتجنب. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم إلى آخر الآية. قال إلى غير ذلك من الفتن، وهذه تسمى فتن خاصة. الفتن الأنواع التي ذكرناها حتى الآن التي ذكرها المصنف كلها فتن خاصة. وإنما المراد بهذا الباب، باب الفتن الذي نتدارسه، هو الفتن الإيش؟ الفتن العامة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هذه فتنة إيش؟ خاصة. لكن مثلا هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر، هذه فتنة عامة. وهكذا قال إلى غير ذلك من الفتن التي يجريها الله لحكم عظيمة. قال ومهما كانت تلك الفتن فلها جامع يجمعها. فإذا نقول جامع الفتن، ضابط الفتن، تعريف الفتن. فالشيخ يقول مهما تعددت أنواع الفتن فلها جامع يجمعها. قال يقول الحافظ ابن عبد البر، الحقيقة ليس هذا من كلام ابن عبد البر، وإنما هذا من كلام الأزهري، من كلام الأزهري الإمام اللغوي. قال وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، هذا جماع معنى الفتنة، جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. فنقول هو هذا هو أصلها، ثم هي بعد ذلك تطلق على معان أخر، تطلق على معان أخر. فإذا جامع الفتنة، ضابط الفتنة، هو الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم تطلق على معان أخر. مثل مثلا المعاني الأخرى مثل الكفر، كما في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. ما المراد بالفتنة هنا؟ الكفر. وتطلق أيضا على الإزالة، كما في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يزيلونك، فتطلق على الإزالة. وتطلق أيضا على القتل، كما في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وتطلق على اختلاف الناس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم، أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني مثل المطر. ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ أراد الفتن التي حصلت بين ليش الصحابة في الاقتتال وغير ذلك والتنازع، يعني أن هذه فتنة إيه؟ فتنة عامة. ومن معانيها أيضا الإضلال، كما في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني ما أنتم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم. وتطلق أيضا على العذاب، كما في قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا عذابكم، وغير ذلك من المعاني. فالمهم أن جماع معاني الفتنة هو الابتلاء والاختبار، ثم لها معان أخرى. فالواجب إذا جاء نص من الكتاب أو السنة فيه معنى الفتنة، لا بد من تحديد هذا ليش هذا المعنى. قال: ومدار حديثنا الليلة الفتنة العامة. فإذا الشيخ يعنى في هذا المصنف بماذا؟ بالفتنة العامة التي تصيب عموم الأمة أو كثيرين منها، ويلحق أثرها العموم، يعني أثرها ينتشر يكون عاما. ثم مثل: واحد، كفتنة الخروج على ولي الأمر، هذه فتنة عامة. الثانية، وفتنة الإفساد المسمى بالإرهاب، التفجير وغير ذلك. الناس يكونون آمنين فما يفاجؤون، سبحان الله، بل تعدى شرهم إلى حتى المساجد، بل في يوم الجمعة. الثالث، فتنة التكفير والتبديع والتفسيق والتنابز بالألقاب من غير تحقق المقتضي الشرعي للوصف. نجد أناس يكفرون مسلمين ويبدعونهم ويفسقونهم، التنابز بالألقاب من غير تحقق المقتضي. إيش معنى المقتضي؟ يعني السبب. من غير تحقق المقتضي الشرعي، يعني السبب الشرعي للوصف. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: فإن كان، صلى الله عليه وسلم، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فالذي يكفر مسلما إذا لم يكن هذا المسلم يعني محلا للتكفير، فإن هذا التكفير يرجع إلى المكفر، إلى القائم. الرابعة، وفتنة التباغض والتدابر والتهاجر من غير تحقق السبب الشرعي. فتنة التباغض، التدابر والتهاجر، هذا كله نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فهذا كله من الفتن. قال: إلى غير ذلك من الفتن العامة التي ما سقط فيها أحد وزلت قدمه فيها إلا فسد عيشه وتكدرت نعمته وأظلم قلبه. نضع هنا عنوان، نقول: آثار الفتن. آثار الفتن، فالذي يقع في الفتن يفسد عيشه، تكدرت نعمته، أظلم قلبه، سبحان الله، أظلم قلبه، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وضاقت نفسه بالناس، ضاقت نفسه بالناس، ما يطيق الناس، يرى نفسه أنه صالح زمانه، وأن الناس كلهم يعني قد فسدوا، ضاقت نفسه بالناس. قال: وصدق معاوية حيث قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، هكذا النطق الصحيح. لا تهم من الايش؟ من الهم والعزم. نعم، لا تهم بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. الاستئصال يعني ليش؟ الهلاك. ذكره الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء، قال: وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد. إيش معنى يشخص؟ يتصدى، يعني يقول أنه بطل زمانه، هو البطل يتصدى لها. لا يشخص لها أحد، فطبعا هذا لا يشخص لها أحد، هذا نهي، فهذه لا ناهية. لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن. الدمن جمع دمنة، والدمنة هي بعرة البعير ينبت فيها النبات. بعرة البعير إذا كان فيها بقايا حب، فإذا جاء عليها الماء فتنبت نباتا، ولذلك يقال خضراء الدمن، يعني النبات الأخضر الذي ينبت في بعرة البعير. فالسيل عندما يأتي ينسف هذه البعرة والنبات الذي فيها، كما ينسف السيل الدمن. رواه عبد الرزاق والحاكم، عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، واستشهد به الشيخ الألباني في رواية الغليل وقال أنه جيد. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة وقوع الفتن. هذا عنوان، بعنوان إيش؟ إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن. إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن إنما هو من رحمته ورأفته وحرصه بأمته عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.